بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم، سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نعم، إذن هذا قال هذا مصدر لا يثنى ولا يجمع. نعم، إنما المشركون نجس، وذلك لأن ما دخلت على إن فكفت عملها، فلما دخلت على إن كفت عملها، فلهذا يكون المشركون هذا مبتدأ. نعم، وخبره المصدر إنما المشركون نجس. نعم، نعم، النجاسة هنا هي نجاسة معنوية ونجاسة حسية. نجاسة معنوية راجعة إلى الشرك، فإن الشرك نجاسة بل أعظم النجاسة، ورجس بل أعظم الرجس. فالمشركون نجس بمعنى أنهم على عقيدة الشرك، لأن التوحيد طهارة والشرك نجاسة. وأما نجاسة الأعيان فليست أعيانهم نجسة، لكنهم يلابسون النجاسات كثيرا، فإذا لابسوا النجاسات وقل أن يتورعوا عنها فهم الذين لا يغتسلون لا من جنابة ولا يغتسلون من كذا، وإنما عندهم النجاسات كثيرة ويلبسونها كثيرا. لكن المراد بهذا هنا إنما المشركون نجس، المراد بذلك الشرك. ولهذا فالصحيح أن الكافر ليست نجاسته حسية إنما نجاسته معنوية، ولهذا كانوا يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ما أكله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وكذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، وكذلك ربط ثمامة في المسجد، خلاص. وكذلك ربط ثمامة في المسجد، فلو كانت نجاسته نجاسة حسية لأمر صلى الله عليه وسلم بغسل مكانه وغير ذلك من الأدلة القاضية على أن النجاسة هنا نجاسة حسية معنوية وليست نجاسة حسية. نعم،
وذهب الجمهور من السلف والخلف
ولهذا الصحيح في ثيابهم وأوانيهم أنها طاهرة ما لم تعلم نجاستها عينا، فلو جاءتنا آنية من الكفار أكلنا فيها أو ثياب لبسناها إلا أن نعلم نجاسة عينية فيها. وأما حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تغسلها لما سئل عن آنية، فإن العلماء قالوا هذا محمول على بعض الناس الذين علموا أنهم لا يتورعون عن النجاسات، وأن الأمر هنا من باب الاستحباب أيضا وليس من باب الوجوب، وإلا فالسنة كثيرة فيها تلك الوقائع والأحاديث التي بيّنت أن أواني هؤلاء ويشرب فيها ويأكل فيها من غير وجوب غسل. ولا أدل على هذا من قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام ليس الأرز وليس السمن وليس كذا، إنما المراد بالطعام هنا الذبائح، مراد هنا الذبائح. نعم. وهذه مسألة خلافية، هل المشرك يدخل ممنوع من الدخول في المسجد الحرام فقط الذي هو مسجد الكعبة، أو أنه ممنوع من دخول منطقة الحرام؟ فمن ذهب إلى أن المسجد الحرام المراد به هنا منطقة الحرم، فإن منطقة الحرم يطلق عليها المسجد الحرام، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، أن النبي أسر من بيت أم هانة، مع أن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسر من بيت أم هانة، فدل هذا على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم مكان الحرم. فمن رأى ذلك قال بأن المشرك لا يدخل منطقة الحرم، ومن رأى أن المسجد الحرام إنما يخص بمسجد الكعبة فقط منع المشرك من الدخول فيه. وأما المنطقة التي تكون خارج المسجد الكعبة فلا بأس بها ولا حرج. نعم. وقد اختلف قال يقول وقال ايه وقال الشافعي Yeah.
والذي يظهر هنا صحة قول الشافعي رحمه الله نعم في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام فليمنعون من دخول غيره من المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل ثمامة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما جاء وفد نجران دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالممنوع هنا هو المسجد الحرام. ثم إن الخلاف هل المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة أو مراد به منطقة الحرم، فإن الخلاف في ذلك وارد، والأحوط أنهم لا يدخلون منطقة الحرم، لأن الراجح أن المراد بالمسجد الحرام هنا المنطقة وليس المسجد، مسجد الكعبة، مسجد الصلاة. أما سائر المساجد فلم يرد نهي فيها، ولو كان النهي فيها لقال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربون المساجد، كما قال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذكر مساجد عموما. ولهذا قول جماهير أهل العلم أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد ولا يختص فقط بالمساجد الثلاثة، إنما يكون في سائر المساجد. أيضا هنا لو كان نهي المشركين نهيا عاما لقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المساجد، إنما قال فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن هذا النهي خاص بالمسجد الحرام، لكن هل المراد بالمسجد الحرام هنا هل المراد مسجد الكعبة أو المراد منطقة الحرم؟ هذا الذي وقع في نزاع بين أهل العلم، والأقرب أن المراد بذلك منطقة الحرم، منطقة الحرم. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. نعم. ما لها علاقة، دي كلها أحكام متجزئة، يعني المدينة حرم لكن هنا ليس المراد بها المدينة، ولهذا في المدينة المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مضاعفة الصلاة في مسجد النبي وليس المساجد التي حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في مكة أيضا وقع النزاع هل المضاعفة في منطقة الحرم أو المضاعفة في مسجد الكعبة، نزاع. أما في المدينة وإن كان ما بين لابتيها حرما كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرم، إلا أن مضاعفة الصلاة في المسجد إنما هي خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست عامة في سائر المساجد الأخرى المضاعفة. نعم.
وقد استدل
من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد، يعني قوله بعد عامهم هذا، قائلا إن النهي مختص بوقت الحج والعمرة، ثم
لأن الله عم فقال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإن قلت هذا في الحج والعمرة فقط لا في غيره، قلنا وما الدليل على التخصيص؟ والنهي عن القربان نهي عام. نعم. نعم، فالغنى والفقر بيد الله، فما يدري الغني متى يأتيه الفقر، ولا يدري الفقير متى يأتيه الغنى. فكم من رجل كان غنيا صاحب أموال ثم عاد وآل أمره إلى الفقر، وكم من فقير عانى من شدة الفقر وألمه فآل أمره إلى الغنى. هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فالعيلة هي الفقر، العيلة هي الفقر. نعم. وإلا فهو حاصل إن شاء الله. فالله عز وجل ما قال فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء، ليس معناه أنه سوف يتخلف الغنى، فهو حاصل، لكن هذا تعليم للعباد أنهم إذا ذكروا أمرا مستقبلا علقوا ذلك بالمشيئة. نعم، مثل قوله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء، إن شاء الله، وهو حاصل. نعم. نعم، فلما أمرهم الله، فلما نهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يدخلوا المشركين إلى المسجد الحرام، ومعلوم أن المشركين كان دخولهم إلى هذا المكان كان محملا بالأرزاق الدنيوية، لأن وجودهم في هذا المكان يستدعي نفقة وجلب أرزاق وغير ذلك مما كان ينتفع به المسلمون. فإن خفتم عائلة وقلتم هذا يشق علينا، يشق علينا امتناع هؤلاء من المسجد الحرام، لأنه بذلك سوف تقل أرزاقنا وسوف يتأثر دخلنا وغير ذلك، إن قلتم ذلك فاعلموا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيكم من فضله، وأن من يتق الله يجعل الله عز وجل له مخرجا. وهذه رسالة لكل من يخاف الاستقامة خوف الفقر، فيقول لو أني مثلا جهرت بالسنة وبالتوحيد وكذا طردني فلان من المحل، لو أنني صليت الجماعة وكذا قل رزقي. فإن كثيرا من الناس الذين يفتحون المحلات لو تقول للواحد اترك محلك وقت الصلاة أو أغلق المحل وقت الصلاة قال الزبائن والناس وكذا، فيظن أنه بذلك يفوته شيء من الرزق، ولهذا قل من يغلق محله، ويصبح من يغلق محله وقت الصلاة شامة في الناس، يقال فلان يغلق محله، مع أن الأصل هذا، مع أن الأصل أن من يفتح محله هو الذي يشار إليه البنان، يقال فلان يفتح محله وقت الصلاة المفترض. فكثير من الناس يربط استقامته برزقه، ويربط استقامته بدخله، فالشيء الذي يدر علي مالا ألتزمه ولو كان في ذلك قلة الدين. ولدى أي مشروع الآن من المشاريع دائما الناس تركز على ماذا؟ على الدخل المادي، على الدخل المادي، حتى نوع البضاعة ونوع السلعة التي الحق التي يسعى فيها الناس قد يكون فيها مخالفات شرعية، ومع ذلك يقول هذا الذي فيه زيادة الدخل. يعني مثلا الآن أصحاب الملابس، الرجل الآن لو فتح ملابس نسائية ماذا سيبيع؟ يبيع ماذا؟ يبيع عبيان سوداء. من اللي يلبس العباية السوداء؟ كم؟ وعباية سوداء خالصة، عباية سوداء بدون ورود، عباية سوداء بدون زركشة، عباية سوداء بدون كذا، لأنها قد تكون سوداء ومع ذلك قمة في الزينة، قمة في الزينة. لا، ممنوع. طيب غطاء الرأس الطرحة وكذا، هذه تلبسها النساء في الخروج فقط، لكن على وجه تتبرج به المرأة، لا، لا يجوز. إذا ماذا سيبيع؟ هذا يقل بيعه، لأن هذا السوق. لو جاء الواحد يبيع الآن بناطيل، أقمصة، ما أدري إيه، نفس المسألة، كلها موضات وكلها كذا وكذا. فلو جاء يبيع المشروع فقط ماذا سيبيع؟ هذا بالنسبة للملابس. وقص على ذلك كل شيء، سيفتح محل أحذية، الأحذية النسائية سيبيع كم منها؟ الأحذية النسائية التي لا كعب عالي ولا زركشة ولا مكشوفة ولا غير ذلك، مش نافع. طيب يجي إلى محلات الذهب وما فيها من المخالفات، وغالبا تشتري منه تأتي المرأة المتبرجة التي ستأخذ الذهب لتظهره للناس هكذا وتمشي متبرجة، فهذا يكون من باب الإعانة على الإثم والعدوان، أو يكون انفكاك الجهة، باع مباحا ولكن المرأة التي استعملته في الحرام. طب صيدلي يفتح أدوية، طب هذه الأدوية وما فيها الآن لو تقيد بأنظمة وزارة الصحة ما لابد أن يقف فيها الصيدلاني ولا يقف فيها غير الصيدلاني إلا على وجه الخدمة، لا هذه الأدوية ما أدري أسعارها إيه، مشاكل. لو أننا فتحنا هذا الباب لو وجدنا أيضا مشاكل. كذلك بيع المساحيق وبيع أدوات التجميل، كذلك بيع المحظور بقائمة وزارة الصحة مثلا وإلى غير ذلك. كل مجال الآن صعب الآن أن تتحرى فيه الحلال إلا بشق الأنفس، هذا يحتاج طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك تعالى إلى أمور كثيرة جدا، قد تأتي الآن تدرس، تريد أن تدرس اللغة العربية فلا تجد إلا الصوفي إلا الأشعاري إلا الحزبي إلا كذا، تأتي دراسة القراءات لا تجد إلا هؤلاء، تأتي إلى دراسة كذا لا تجد إلا هؤلاء. طيب تستغنى عن النحو ولا تستغنى عن العقيدة؟ تستغنى عن القراءات ولا تستغنى عن العقيدة؟ امتحان وابتلاء واختبار. فالسلف يحذرونك من أن تسمع الكلمة، مش أن تسمع العلم، مش أن تسمع الألفية، مش أن تسمع الشاطبية، لا، أن تسمع الكلمة. تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولسنا كابن سيرين وقد خشي على قلبه. أصبح كل مجال من المجالات الآن الإنسان فيه بين موافقة الشرع أو بين هذا الامتحان والاختبار، إما بقلة أرزاق أو بقلة شهادات. فماذا يصنع الإنسان؟ على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن رزقه لن يزيد ولن يقل، كما جاء في الحديث الصحيح أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. لكن من توفيق الله للعبد أن يعينه على مقام العبودية الصحيح فيأتيه رزقه من باب حلال، ومن خذلان الله للعبد أن يضعف يقينه بهذا فيجعل رزقه فيما حرم عليه، فيما حرم عليه، وإلا الرزق قائم لا زيادة ولا نقصان. لكن أن يجعل الله رزق في محرم بخلاف ما يجعل له رزق في حلال. والله سبحانه وتعالى قال ووعد عباده المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وماذا لو أعطاك الله من الرزق المادي وفتح عليك مع المخالفة؟ فإن العبد يؤاخذ يوم القيامة مؤاخذة عظيمة. لكن لو أنه حتى قل رزقي أو قلت شهادتي أو قل كذا أو كذا، أنا مثلا شيخ، مثلا أنا شيخ، بدل ما يكون معايا مثلا شهادات من دكتوراه وكذا وكذا مع مخالفة العقيدة من أجل يعني أن أحصل مكانة في الدنيا، ما غايتك أستاذ دكتور في جامعة فلان، يضبك في الجامعة ولا كذا؟ لكن الناس ما يستفتونك ولا الناس يرجعون إليك ولا الناس يعتقدون إمامتك، لكن قد لا يكون مع الإنسان شهادة رسمية، لكنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون على المنهج الصحيح، فيأتيه الله سبحانه وتعالى بالعز ومحبة الناس وثقة الناس فيه وغير ذلك، فيكون هذا أعظم حتى من جهة الدنيا من الحصول على هذه الشهادات مع الجهل، مع الجهل. فقال سبحانه وتعالى: فإن خفتم عيلة، إن خفتم نقص أموال نتيجة امتناع المشركين عن الدخول إلى المسجد الحرام فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهي رسالة للمسلم في كل باب من الأبواب، إذا خير بين أمرين نظر الأحب إلى الله، ما نظر الأكثر مالا ولا الأضر ربحا. ولهذا لا تسأل، لا تسأل، اعلم أن الجواب معلوم، جواب معلوم. والله يا شيخ أنا مش لاقي شغل، مش لاقي عمل، وبعدين أنا في محل يعني الحقيقة وعدني 3-4 آلاف، ولكن بيبيع كذا وبيبيع كذا وبيبيع كذا، مخالفات يعني كثيرة، سوبر ماركت وبيبيع دخان وسجاير بكل أنواعها، لكن أعمل إيه بس يا شيخ؟ ما تسأل، ما تسأل الشيخ في معصية ولا لا، تبيع المعاصي ولا لا، إذا ما تسأل، ما تسأل. لا يجوز لك، حرام، سيجارة واحدة تبيعها إثمها أشد من ربح عالم كله. لا تسأل، لا تسأل. إذا خيرت بين معصية وطاعة فاختر الطاعة ولو مع مص الحصى، فاختر الطاعة ولو مع إغلاق المساجد في وجهك. من أجل هذا المسجد أصعد من بري فأقول عقيدة غير عقيدة السلف، من أجل المحافظة على المسجد يطلب مني هذا، من أجل إمامة مسجد أتلون في دين الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنما يجب علي الاستقامة على المنهج، وما يجب علي أخذ المسجد، ما يجب، ما يجب. فالغاية لا تبرر الوسيلة، أنا الواجب علي ماذا؟ الاستقامة على المنهج، لكن ما هو واجب علي أخذ المسجد ده. إن جاء مع السنة الحمد لله، وإذا ما جاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في يدي، هذا ليس في يدي. ولهذا من أكبر ما ربطنا به على الحزبيين، والحزبيون لما ركبوا السياسة هذه غير الشرعية كان من أجل ماذا؟ من أجل غاية يقدمونها، يقولون هذا من أجل الشريعة والتمكين للدعاة وكذا وكذا وكذا، بحيث يكون في حرية في الدعوة، بحيث يكون في حرية في الدعوة مع المخالفات. ما قيمة الدعوة؟ فإن أغلقت المساجد مع الدعوة الصحيحة فذاك شيء لم تكلف ولم تحاسب عليه، ورأيت النبي وليس معه الرجل وليس معه أحد. كيف إذا كان في الاستقامة على المنهج فتح المساجد وسعة الدعوة وثقة الناس؟ يبقى هذه مسائل إيه يعني مزعومة، هذه مسائل مزعومة بالباطل. ولهذا مسألة لا يعني التدخل في مسألة المصالح ومفاسد القياس بالعقل دون النظر لاعتبارات الشر، زي الأخ اللي قال بالأمس مسألة الكلام في الحكام الآخرين وكذا، وبناها على ماذا؟ حتى أنا أكملت القراءة اليوم سبحان الله، بناها على ماذا؟ في إخوان يثنون على حاكم معين، يعني ما تكلموا بحاكمك في يثنون على حاكم، مقتضى بقى لازم الثناء على الحاكم ده أن يوغر صدور شعبك، صدور شعبك على حاكمه، وبالتالي ممكن حصول الخروج. من أجل هذا نتكلم نحن فيه. كيف هذا؟ كيف هذا يعني؟ دي ظني ولا قطعي؟ طب ماذا لو تكلم في حاكمك؟ أنا أقول بقى ماذا لو تكلم يكون في حاكمي؟ أظن ده أعلى، هو أعلى، يعني هما فقط مجرد يثنون على حاكم من أجل تلميعه، قال باللازم ممكن شعب يفهم أن حاكمي هذا لا يصلح، وبالتالي من أجل هذا اللازم المظنون نرد عليهم بالمحرم المقطوع، لأنه بيقر ده حرام، وبيقر مش بيخالف، يقارن هذا حرام، يقارن الكلام في حاكم آخر حرام، بس هذا الحرام إنما نرتكبه لماذا؟ من أجل هذه المصلحة المضمونة، هذه واحدة. لا ده احنا نعلق المسألة بقى، نقول لك ماذا لو تكلم الإخوان في حاكمه؟ تقوم تتكلم في حاكمه؟ سؤال يعني أعلى من هذا، إذا تكلم الإخواني في حاكمك مخالفة ولا لا؟ مخالفة، فلا تتكلم في حاكمه وتقع في نفس المخالفة، إنما رد عليه كلامه وبين له بالأدلة الشرعية، واسلك معه
سبيل السلف، سبيل السلف. إذا قام الروافض يثنون على علي ثناء أن يفهم منه، يفهم انتقاص أبو بكر وعمر، أو مبحث أنا عن الأشياء التي لا، أو في معاوية أو إلى آخره، أثنوا على علي في مقابل معاوية، لا لا، كل هذا الكلام كلام بطل ويبدو أن نسلك فيه المسالك الشرعية. العجيب مع هذا كله، مع هذا كله يوم يختم قائلا: لكن في ملاحظة، إذا كان هذا الأمر سيؤدي للاختلاف بين السلفيين لا يترك. إذا كان في سلفين يقولوا ده ينفع ده يجوز، وسلفين يقولوا ما يخش، فلا أرى ذلك. لا 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 لا، أنت جوزت ارتكاب المحرم عشان هتنقش شعبك، تنقش شعبك من أن يخرج على الحاكم. يبقى معلش يا جماعة، نحن بقى المفسد والمحرمات وكلام من ده كله عشان إيه؟ لأن ده كان في باب الوسائل، وده كله يباح عند الحاجة. فمعلش يا جماعة، وسع، ما حد يقول شيء، الشعب هيقوم على كده. يبقى عشان يختلف مع إسلام، عشان خاطر الخلاف ده يبقى نسيب الكلام. أعجب العجب، أعجب العجب. لا، لو قررنا هذا هشام هيخالف، يبقى هشام يطرد من بلد، هشام هيخالف يبقى هشام يطلع من بلد. أكن عشان نروح ما يختلفش السلفيين، أكن عشان أنا مثلا مع فلان ولا علاج ممكن يحصل خلاف، يبقى خلاص ما قلناش نتكلم يا جماعة. إنما لما نقول سنة بقى، ونقول بيان، ونقول كذا وكذا وكذا، لا ما فيش مشاكل. يبقى نتكلم في حكام الآخرين بهذا الظن. طبعا ده كلام، كله كلام واضح أنها هو خاصة ليست منطلقة من أدلة شرعية. يعني حينما كان الأمر سنة وبدعة فجازت هذه لدرء المفسدة العظمى، لكن لما تصبح خلافا بين السلفيين، وده وارد جدا، كأن الآن مثلا الشيخ الفوزان هيقول له رؤية مثلا زي دي، والشيخ مثلا ربيع له رؤية مخالفة، يبقى ما نتكلمش ونسيب البلد تضيع. انت بتقرر كده، الناس هتغروا على حكيمك، يعني البلد هتضيع. فعشان يا جماعة خلاف بين الشيخ الفوزان والشيخ ربيع، يبقى نسيب المسألة والبلد تضيع. نراعي الخلاف بين السلفيين، فلا نراعي الخلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة مضمونة، مع أن المسألة مضمونة. ولهذا مسألة بقى إن المحرم سدا للذرائع بيباح عند الإيه؟ المصلحة. لكن المحرم مسدا للذرائع، طب خلاص يبقى أنت لا تروح بقى خلاف السلفيين، تروح ما يختلف السلفيين. ويعني اللي بيخالف ده مش فاهم، أرعيه أرعيه، تؤلف بين رجلين ثلاثة، وأودي أمة في وأوقع أمة في حرج شديد. لا نعم،
قوله:
فالشاهد في هذا كله أن العبد في كل مقاماته وأحواله، سواء ما تعلق بالأرزاق أو ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بالمناهج، ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يلزم المأمور، وأن يترك المحظور. وأما تمكين وغير ذلك، وأما رزق وغير ذلك، فعند الله سبحانه وتعالى يلتمس ذلك بطاعته، فلا يلتمس ما عند الله إلا بطاعة الله. ومن طلب الشيء بغير حلية عوقب بضده، وعليك بالأمر المحكم، واحذر المتشابهات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في شرعه المحكمة والمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم،
قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الآية فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله قاتلوا
الآخر، لعلنا إن شاء الله ننزل يعني مرض يكون كريم، والآخر طلعت أيضا عما قال آخر، الآخر عالج بعد بقى تالي، يعني الشيخ هذا عالج من بعد معين كما قلت لكم قرآن أمس، في آخر عالج بقى من بعد تالي. كل مقال قائم على إيه؟ قائم على مسألة إن هذا جهاد، بمعنى دولة هتقوم عليك، دولة حكيمها جاي، دولة مسلمة جاي حكيمها جاي وهيدخل عليك البلد وهيغزوه، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت؟ بترد وترد على جيشك، ولو ادى ذلك الى قتل السلطان. قول لي بقى، هو عايز لك كده، قول لي بقى يا عم الشيخ شيخ، نتكلم في الحاكم ده ونحذر منه ولا لا؟ ولا هتقول ده هو حق المسلم ما جاش التحذير؟ هنعمل ايه يا مسلم؟ جاب جيش وهيدخل عليك البلد وهندفع ونرد ونعمل ها؟ ولا تقول ما نتكلمش صحاك المسلم سواك بلدك؟
لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفعه الايسر للايسر فلا ندفع الا بالقتل كتب
خلاص احنا بقى هندفع باللسان هنقول احذروا الحاكم ده الحاكم ده بيعمل كذا 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 كذا.
هذه اصلا المساله التي كلام قياس الحق فرع واصل في حكم لعله الجماعه بينه. هو هنا الان العله غير موجوده.
اي علة؟
ان علّة هو اصلا لا يجاهد الان، هو لا يجاهدون الان، فكيف اصلا نقيس من لم يجاهد على من جاهد؟ انما هذه المساله نقول هذه ورد بها النص الشرعي وهذه ورد بها النهي الشرعي. فمساله لو عاد علينا لو بقى علينا فهذه جاءت فيها الايات في القران وجاء فيها السنه. اما مساله الكلام في الحكم الشرعي الاخر من الاخر فقد جاءت السنه بالمنع منه والتحذير منه.
هو دلوقتي انت بتقول له ما اوعى تتكلم في حاجه المسلم اصل حاكم كذا وبعدين ما ما ما, ما من كان له نصيحه للسلطان فلديه علانيه مش عارف ايه انت بقى تخصص ليه؟ عشان تخصص يبقى احنا ثبت التخصيص. كلامك جيد. يعني نقول اول رقم واحد، انتوا ليه بتهربوا لما بنيجي نتكلم فيها خصوصا المساله ببناء فرائض؟ هو ليه انتوا دلوقتي لما بجينا نكلمكم في العزل عشان الحاكم ضعيف انتوا الحاكم ضعيف وحاكم خاين هيا نعجل دخلتونا في حاكم ما عندوش اعضاء ولا اركان في 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 حاكم مش عارف قبله في حاكم احنا بنتكلم في مساله انتوا ليه تهون الغرائب؟ ما تثبت الاول في مسالتك واخد بالك؟ اثبت الاول في مسالتك. ايه انت احنا الان بنتكلم في مساله ذكر مسالك حاكم مسلم قول لا يجوز، ولما تنزل بك مساله بقى حاكم مسلم يغزو بلدك فماذا تصنع؟ هيعطيك الجواب اللي وقتها ماذا تصنع. لكن لماذا تجيب عن مساله الان لما تمنع من اهل السنه لا تتكلم في حاجه فتقول طيب لو افترضنا ان دوله مسلمه احنا قاعدين على مصاطب احنا لو افترضنا صلي بنا على حضره النبي. لا احنا بنتكلم في مساله الان هل يجوز الكلام في دوله اخرى؟ قل لا هذا لا يجوز، هذا من تعاون الاثم والعدوان، لان الخروج على حاكمك لا يجوز وإغار صدور العامة عليه لا يجوز، وكذلك حكام المسلمين لا ينبغي أن نغر صدور رعيتهم عليهم هذا لا يجوز. بارك الله فيكم والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعال بعد 100 سنة لما يبقى حاكم مسلم ياخد بلدك وجاي بجيشه ده أنت بتدفعه بالسيف، يبقى كيف ما تحذر منه؟ يبقى هذا هذه مسألة وتلك مسألة ايه اخرى. وعليه بنقول لك ببساطة جدا انت يعني هتكعبلنا يعني، انا طبعا مرود صدر رسمي وقت عشان كده بقول الكلام يعني اطلع اللي في نفسي شوية، انت هتكعبلنا يعني بيعملنا خية يعني واخد باب ايه الجهاد زي الجهاد وزي الجهاد بالسيف والسنان؟ طب هو بقى لو صارت اعلام مش عارف ايه بقى ده جهاد بالحجة والبي يبقى احنا مش عارف كده. نقول لك السؤال وده جهاد الدفع؟ قال لي اه. نقول له هل يلزم في جهاد الدفع اذن ولي الامر ولا تجاهد الدفع من غير اذن ولي الامر؟ اه مش يلزم؟ خلاص يا سيدي، اما يبقى ولي الامر لان هو الحاكم اللي هيرد على الحاكم ده حاكم عابه، فالحاكم بيتعامل معاه بالتعامل الشرعي تعامل شرعي. لما يبقى بقى الحاكم خلاص يجي يقول لك رد على هذا بين لناس شبهه كذا وكذا 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 يبقى مساله اخرى. يبقى خذ هياخذ حكم جهاد الدفع يبقى بالتحقق بقى ده ما ارضك التحقق وقعت من فساد عظيمه بإعلام وغير ذلك تمام، حتى ولو لم يكن عسكريا حاكمك نفس الدولة نفسها بترى الرد إما بطريقة دبلوماسية إما بطريقة سفارات إما بطريقة سحب مش عارف إيه إما بطريقة كذا إما بإزالة شبهة بيوردها هذا، فالعلماء بيردوا على هذه الشبهة. يبقى على حسب ولي الأرض من الذي أذن لك، وقد يورط كثير من هؤلاء أنفسهم ويورطون دولتهم بسبب الرد الذي قد لا ترضاه الدولة. هي طالما جهاد دفع فجهاد الدفع يلزم فيه اذن ولي الامر، يبقى مساله محصوره مخصوصه يرجع فيها لولي الامر. الامر الذي بعد ذلك هذه المسائل لماذا لا ترجع فيها الى العلماء اولا؟ انت عندك مساله ما تحمل هذه المساله للعالم، هو لازم محمد مش عارف ايه ولازم عباس ايه ولازم ونقرا عن النت كل شويه واحد جديد كل شويه واحد جديد ما انتش عارف هويتهم ايه ثم ترجع بالمسائل العلماء. مسائل النواجذ دي، مسائل كبيرة هذه، المسائل هي خروج على الأصل هذه، وتحتاج إلى نظر في الشريعة. يا أخي كبار العلماء اجتمعوا عشان يقول لنا ننقل المقام من مكانه ولا ما ننقله، ده العلماء اجتمعوا عشان نبني في منى ولا ما نبنيش، ده العلماء اجتمعوا نسقي في المطاف ولا ما نسقيش. ما ترجع للعلماء، ما ترجع لكبار العلماء، أكيد نرجع إلى العلماء. أبلط الحصباء بتاعت المسجد الحرام ولا ما بلطها ولا ما بلطش، ولا أرجع إلى العلماء في مسائل. لماذا لا ترجعون إلى العلماء؟ إنه التعالم والحجلة والسرعة. إذا ما تسكتوا مش معنى أنتم برضو بترجعوا العلماء في الرد. أما وقد ابتلي المجتمع ووقع هذا الأمر، يبقى لابد من بيانه. فالله المستعان. فالشاهد من هذا ان كل واحد بيعالج بايه، بالوعد معين، ده من الجهاد. ولو افترضنا ان حاكم مش عارف ايه، طيب ومثل لو حاكم هيعد بيوشه، طب لو حاكم بقى سبب بلدك وجمع الخونه في البلد وقال مش عارف ايه وعمل مراكز ايه وهيعمل ايه، خلاص روح لولي الامر يقول لك اعمل ايه، كيف يواجه. ويبقى ده خاص ببلد معينه دون بلد معينه، على كل على حسب ايه، على حسب ما عندك. يبقى انت تتكلم في الحاكم دوت اللي هو بيعملك مراكز انت عشان يغزو بلدك، غيرك ما تكلمش فيه لانه ما تناولش حاكمه. مش جهاد دفع، واحنا عندنا جهاد الدفع. جهاد الدفع يعني معناه دهم العدو ارضي. اما يبقى يدهم العدو ارضك، اما يبقى المساله تعينت عليك، يبقى ارجع الى ولي الامر هو الذي يبين لك ايه ذلك، ولا تشغل الناس. المساله باختصار ينفع ان داعيه سلفي يتكلم في حاكم بلد مسلم، قول اه او لا بس خلاص. جزاك الله خير. لا دخلنا بقى، او لو افترضنا، وهذا لو سلمنا جدلا بان دولة ارادت، لو سلمنا جدلا بان حاكمها مش عارف ما عادش عنده لا ايد ولا رجل ولا بطن ولا اسبوع ولا مش عارف كذا 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 كذا، هنعجله ولا لا؟ لو سلمنا جدلا ان في حاكم مش عارف يتحبس، احنا بنسال سؤال، حاكم بيحكم المسلمين تمام، وحصل عنده ضعف او متهم بالخيانه، ينفع نزيله ولا ما ينفعش نزيله؟ انت بتدخل بقى في مسائل، عايز تجيب مسائل يبقى بعيده جدا عشان تقصها على. فتكلم في المساله وامضي، فان السلف كانوا يكرهون افتراض المسائل قبل وقوعها. ولهذا سبحان الله لا تجد العلماء كلاما كثيرا في مثل هذه المسائل، لان مسائل صعبه تحتاج الى اجتماع العلماء وتحتاج الى تحقيق المناطات وتحتاج الى جمع الادله. لكن العجله التي توجد الى كثير من الشباب هي التي تودي المسلمين الى ايه؟ الى مخاطر كثيره ومخاطر عظيمه. نعم. واصبح كل واحد بيكتب الان ما يعني له على صفحاته، وكثر العلماء ما شاء الله تبارك الله، وكثر مش عارف كذا وكذا 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 الى اخره. نعم.
في المقطع اليوم طول المقطع ما في قال احمد ولا قال الشافعي ولا قال روى الخلال ولا اي شيء، الكلام كله كلام عقلاني، قال وقلنا ولو ولو
تمام،
ما في ذكر ولا احاله حتى للتفسيرات ولا قول عنه.
نعم نعم. ويحسب بقى اللي بيسمع انه هذا هو العلم، يحسب اللي يسمع عن هذا هو العلم. نعم. تمام. نعم.
قبله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. قال أبو الوفاء بن عقيل إن قوله قاتلوا أمر بالعقوبة، ثم قال الذين لا يؤمنون بالله فبين الذنب الذي توجبه العقوبة، ثم قال ولا باليوم الآخر فأكد الذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فيه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال ولا يدينون دين الحق فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال حتى يعطوا الجزية، فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة. انتهى.
نعم. أي متى يقف القتال؟ حتى يعطوا الجزية عن يد المصير. فإذا بذل الجزية وقف القتال، لأن الجزية لا تكون إلا بناء على عهد وميثاق وكذا، فحينئذ يقف القتال. نعم.
قوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للموصول مع ما في حيزه، وهم أهل التوراة والإنجيل. قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه.
الجزية وزنها فعلة. نعم. جزى يجزي إذا كافأ
عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا
أعطوها جزاء عما
أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن. وقيل سميت جزية لأنها طائفة مما عليه على أهل الذمة أن يجزوه أي يقضوه، وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده، وعن يد في محل نصب على الحال، والمعنى عن يد مواتية غير ممتنعة، وقيل معناها يعطونها بأيديهم غير مستنيدين فيها أحدا، وقيل معناه نقد غير نسيئة، وقيل عن قهر، وقيل معناه عن إنعام منكم عليهم، لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم، وقيل معناه مذمومون. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، وقال الأوزاعي ومالك إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان، ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم. واختلف أهل العلم في مقدار الجزية، فقال عطاء لا مقدار لها.
المسألة الأولى ممن تؤخذ منه الجزية، يقول وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، بخصوص أهل الكتاب، والدليل من الذين أوتوا الكتاب. وقال الأوزعي ومالك إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان، إنما هي عامة تؤخذ من جميع أجناس الكفر. وأما قوله سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب، فإنما المراد به بيان حال قائم وليس حصر للحكم فيهم، لأن المشركين، هذه الآية إنما نزلت بعد فتح مكة ولم يكن المشركون يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الموجود أهل الكتاب، لهذا قال من الذين أوتوا الكتاب، ممن هم أمامكم وحولكم، وليست قيدية في الحكم، وأنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. ويدعم هذا الحكم أيضا ما جاء في بعض الأحاديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل القائد بساحة القوم من المشركين فليدعوهم إلى إحدى ثلاث، فدل هذا على أنه لا فرق بين المشرك وبين غيره. ولأنه ثبت أن النبي أخذ الجزية من المجوس وليس المجوس أهل كتاب، فلو قلت بنصية الآية إذن لا يجوز أن تأخذ من المجوس، فإذا قلت بأن السنة ثبتت بالمجوس قلنا إذن الآية ليست صالحة للحصر. وإذا أخذت الجزية من المجوس وهم عبدت النار وهم أشد من عبدت الأوثان، أخذت من غيرهم من باب أولى، من باب أولى. ولهذا فإن الصحيح أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار ولا تختص فقط بأهل الكتاب، إنما تؤخذ من عموم الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من المجوس كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس، ليه يدخل؟ ليه؟ إنما المجوس ثبت به نص في السنة. وقال ابن المنذر لعلم خلاف فإن الجزية تؤخذ من يعني المجوس لثبوت الخبر، خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم، كما قلنا الصحيح أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، واختلف أهل العلم
في مقدار الجزية، فقال عطاء لا مقدار لها، وإنما تؤخذ على ما صلح عليه، وبه قال
لنظر ولي الأمر. نعم،
وبه قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال أقلها دينار وأكثرها لا حد له. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. وبه قال أبو ثور قال الشافعي وإن صلحوا على أكثر من دينار جازا، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وقال مالك إنها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، الغني والفقير سواء، ولو كان مجوسيا لا يزيد ولا ينقص. وقال أبو حنيفة وأصحابه من ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل 12 و24 و48. والكلام في الجزية مقرر في مواطنه، والحق من هذه الأقوال قد قررناه في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا.
نعم، المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمه الله. نعم،
قوله وهم صغيرون في محل نصب على
صحيح أن الجزية لا حد فيها، وأن ذلك يرجع إلى نظر الإمام. نعم،
قوله وهم صغيرون في محل نصب على الحال، والصغار الذل، والمعنى إن الذمية يعطي الجزية حال كونه صغيرا. قيل وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم قاعد. وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال قبضها صاغرا ذليلا. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله في قوله،
لأن المراد من الجزية أصلا هو هذا، هو بيان علو الإسلام، وليس المراد النظر إلى هذا الفتات. ولهذا الجزية لا تؤخذ من الجميع، إنما تؤخذ من المقاتلة فقط، من المقاتلة فقط، ما تؤخذ من عموم أهل الكتاب، إنما من المقاتلة منهم. أما الشيخ الكبير والمرأة وكذا لا تؤخذ الجزية إلا فقط من المقاتلة. نعم. هو النظر ليس إلى مقدار مادي، إنما النظر إلى إظهار علو الإسلام على هؤلاء، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، حتى يتمكن المسلمون من الجهاد بالحجة والبيان، فتكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله إنما المشركون نجس الآية، قال إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم. قال ابن كثير تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم. وأخرج ابن مردويه عنه قال فأغناهم الله من فضله وأمرهم بقتال أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله وإن خفتم عيلة قال الفاقة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فسوف يغنيكم الله من فضله قال بالجزية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الضحاك مثله. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله إنما المشركون نجس قال قذر. وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال من صافحهم فليتوضأ. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه.
نعم، وهذا لا نظنه يصح. نعم، لأن المشرك نجاسته معنوية وليست نجاسة حسية في بدنه. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قال نزلت هذه الآية حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك. وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال نزلت في كفار قريش والعرب وقاتلوهم حتى لا
تكون. ودلت هذه الآية على بقاء حكم الجهاد إلى آخر الزمان، وأنه لا ينقطع في هذه الأمة، لأن الغاية غاية ممتدة في كل الزمان. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد المصلين. فهذا رد على من يعطل الجهاد ويقول بأن الجهاد إنما مضى زمانه وأما الموجود الآن هو جهاد الدافع إذا دهم العدو أرضك، أما جهاد الطلب فإنه لا يوجد، وإنما الجهاد يكون من أجل الأرض فقط، من اعتدى على أرضك فإنك ترد اعتداء. وهذا إبطال لهذه الشريعة العظيمة التي بيّنت السنة أنها باقية إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فالغاية التي يقف عندها القتال هو إسلام هؤلاء أو دفع الجزية عن يد من صغره. نعم.
قال
إن هذا الجهاد له شروط وضوابطه، فالجهاد هذا يكون مع ولاة الأمور مع الدولة، أما الأفراد ما يجاهدون. الجهاد هذا من صلاحيات وخصوصيات الحاكم. طب إن عطل الحاكم الجهاد، بمعنى إذا ترك الجهاد، هل تقوم بهذا الجهاد عصبة مؤمنة في البلد؟ الجواب لا يجوز، كما أن العصبة هذه لا تقوم بإقامة الحدود إذا ما أقامها السلطان، كما أنها لا تقوم بقتل تارك الصلاة إذا ترك ذلك الإمام، كما أنها لا تقوم بأخذ الزكاة قهرا من منعيها إذا لم يأخذها الإمام قهرا، وهكذا كل صلاحية للإمام لا تنازع فيها. هل تنازع أبا الآن في ابنته إذا خرجت متبرجة فتضربها أو تقيم عليها كذا وكذا؟ أبدا. هل تقيم حدا على ذلك؟ أبدا. كواحد جاهل أخبرت بحاله يعني بالأمس، وهذا من مشايخ الدعوة السلفية زعم واخد بالك، فيقول المهم حصل زنا من واحد يعني من واحد مع زوجة آخر قريبين منه في محيطه يعني. المهم ماذا صنع؟ أمر فجيء بهذا الزاني، ذكره بلا اعتراف، فأمر زوج المرأة أن يجلده 100 جلدة، فقام فجلده 100 جلدة. زوج من؟ زوج المرأة. وانتهى الأمر على هذا الأساس. إخوة هذا المضروب، طبعا المضروب مدعي للشيخ بس إخوته لا عوام، فلما رأوا أثر الضرب على ظهر قال لا احنا هنعمل بقى قضية ونعمل كذا، إقامة حدود، الشيخ بيقيم حدود. راح الشيخ بقى المحامين سلكوا لي الموضوع ده، ده مصيبة كبير، شوفوا لي أي شيء أي صرفة في الموضوع ده، ادفعوا رشاوي، شوفوا بتوع من الدولة بتوع المراكز أي حاجة، شوفوا خلصوا من الموضوع ده. طب أنت ليه عملت ده يا عم الشيخ؟ قال لك بس عشان إيه؟ أذهب غيظ هذا الرجل. اما يقوم بقى يضربه كده 100 جلدة يبقى كده ذهب ايه؟ غيظه. طب والمرأة؟ نعمل فيها ايه المرأة ديت؟ نعمل ايه فيها المرأة ديت؟ التي يعني فجر بها خلاص وهي معترفة هي أخرى، من اللي يضربها بقى؟ ولا هذا فقط المعتدي؟ فالشاهد يعني شوف جهل، لا جهل، ومع ذلك يزعمون أنهم يعلمون الأمة المنهج السلفي وأنهم فقهاء بالواقع، فلا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه. فإذا ما أقام السلطان الحدود فما عليك إلا أنت أن تعلم الأمة، أن تعلم الأمة فقط. إن هناك حدود للسلطان، كما أني لا أتدخل في بيتك فهو في ولايتك، أي داعية ما تدخل في بيت أي أحد، لا يضرب ابنة أحد إذا خرجت متبرجة، ولا يضرب ابن أحد إذا كان مدخنا، ما عليك إلا البيان فقط، وما عليك إلا البلاغ. فإذا كان هذا في صلاحياتي، أب في أسرة لم يستطع أحد أن يسلب هذا منه، فكيف بسلطان دولة؟ يعني لما جيء إلى عقوبة الواقع في المنكر، قلتم جميعا يا جماعات إسلامية زعمتم بأنه لا يجوز لأحد أن ينكر منكرا بيده على فلان أو علان، إن الأمر يرجع إلى أبيه، أبوه هو الذي يعاقبه بيده. لكن لما جئنا إلى السلطان، يا رجل دعك من السلطان، سلطان عطل الجهاد، سلطان عطل حدود، سلطان كذا، لا نترك هذه الأشياء، بل ينبغي أن نقوم نحن بهذه الأشياء أو بإقامة هذه الأشياء. ولهذا من هنا نشأت مسألة الجهاد عبر العصابات. إذا هناك الصلاحيات، وانظر إلى ما كلفك الشارع به ولا تتعداه. نعم.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وأنزلت في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله والآية.
لا واحد احنا جايين برضو اخر تقرأ لي مقطعا له برضو من جماعة السلفيين دول اللي ما زعموا يعني، فبيقول لك وهل تبنى الأمة مش عارف، وهل رأيت واحدا يبني أمة إلا مش عارف بتقديم الدماء ومش عارفين، وهل رأيت كذا إلا بالدماء كذا كذا كذا، فين الأمة اللي بنيت بغير الدماء وغير تقديم التضحيات والدماء والدماء، واللي يظن أنه يربي الأمة مش عارف من غير دماء والدماء؟ لا، ما هو النبي رب أمة من غير دماء، رب أمة 13 سنة في مكة، خرج بالمهاجرين الذين لم يدرك أحد مقامهم إلى يوم الدين من غير رفع سيف. ما هو جعفر بن أبي طالب أقام الدين دعوة في الحبشة من غير سيف. ألا تعلم أيها الجاهل أن كثير من الأنبياء ما فرض عليهم الجهاد أصلا بالسيف والسنان؟ ما كل نبي كل بالجهاد بالسيف والسنان، ما كل نبي كل بهذا، إنما المجاهدون من الأنبياء بعضهم، وليس كل الأنبياء قد كلف بالجهاد. فهل أرسلهم الله لهدم الأمم ولا لبناء الأمم؟ لبناء أمم.
فإذا ما كانت الأمة تبنى بالدعوة أعظم شيء. ما كان الله عز وجل يكلفهم بالدعوة فقط، ثم إن السيف والسنان وسيلة إلى الحجة والبيان. فماذا تريد من هذا؟ تريد أن تحول الأمة إلى سفكين دماء من أجل أن نقيم دين الله؟ لما إقامة دين الله عز وجل باتباع شرع الله، بإقامة السنة في الناس، بإقامة شرع الله في الناس. سبحان الله العظيم، هذه الاجتهادات وهذه الرؤى العارية عن كتاب وسنة هي التي أودت بالأمة إلى ما هي فيه. فالدواعش فكرة رجل، القاعدة فكرة رجل، الإخوان المسلمين كلهم فكرة رجل. لسه أقرأ أمس حسن البنا حب يعمل مكتب له في السعودية، راح يعمل ملك عبد العزيز. شوف شوف كلمة إخواني، يعني لو اقتنع الملك عبد العزيز بحسن البنا ده كانت بقت مصيبة. شوف بقى ده رجل، وده رجل، ده رجل أقام بفكرين محارب جماعة إلى الآن موجود. حسن البنا لما راح الملك عبد العزيز قالوا احنا عايزين من مكتب هنا اسمه الإخوان المسلمون وكده بنعمل. قال يا رجل احنا روح كلنا مسلمون، روح كلنا مسلمون، روح. لما جاء حسن البنا الى حامد فقي ونتحد وما نتحد، قالوا نتحد عليه. طيب احنا عايزين احنا ده وش هتحد على التوحيد؟ التوحيد اولا من رب. قالوا بعدين يعني، قالوا التوحيد وانفصل، مفيش، ما قبل دعوته. فاذا الانحراف رؤى يا اخوان، التجهم هذا، التعطيل هذا رؤية الجهل، الاعتزال هذا رؤية عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، الأشاعرة هؤلاء فكرة أبي الحسن الأشعري، الإخوان حسن بنا، التبليغ محمد إنياس. هنتظر بقى الشرك بالبلد هنا عن طريق إيهاب، وانتظر مش عارف في الوثنية في بير عن طريق زيد، وانتظر مش عارف ما هو دي فكرة رجل. تبدأ هذه فكرة تكون فكرة رجل، ثم بعد تتحول إلى جماعة، ثم تفرض نفسها على المجتمع، ثم يحصل ما يحصل. لهذا لابد من قتل الفكرة في مهدها. لهذا لا يتهاون السلف أبدا برائحة البدعة، فضلا عن البدعة. يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ لسه فكرة كيف 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 استوى؟ فأطرق برأسه مالك في الأرض حتى علاه العرق وكذا، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرجه. لكن هذا نكتب الجهاد الداعشي، وأقول يعني أنا شايف كده النهاردة أروج الطرق الصوفية، واخد بالك، أو أنشر مقالاتهم أو أحضر موالدهم وأقول أصلا أنا مش، لا، ده مجرد رائحة بس كده. كيف استوى؟ ما قالوش استوى بمعنى استولى. وما لو قال الإمام مالك استوى بمعنى استولى كان بقى إيه؟ هيقولوا يا إخواني إذا كان بيقولوا كيف استوى؟ سؤال 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 تسأله معاذة، معاذة العالمة اللبيبة تلميذة عائشة، يا أم المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال سؤال، مش محاضرة، سؤال مش مقال، سؤال مش كتاب، سؤال مش جماعة تغريدات. ارجع يا راجل، انت اللي عملته ليه كلام في دولة تانية وبتاع، ارجع هتكلم في سلمان الصبح هتقول لي ايه؟ هقول لك قاعدتك اللي تعلمتني اياها. انا شايف انتوا عاملين كل حاجه عندكم سلمان 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 الخير سلمان كده، يعني ايه؟ يعني احنا رئيسنا مش كده؟ الناس هتطلع عليه ده سلمان عنده سلمان عنده سلمان عنده. ايه رايك يا فضيله الامام انت وهو ايه رايكم انتوا؟ شايفكم بلغوا سلمان قوي يعني؟ الناس اللي بعد احنا عندنا دواس يعني بقى اللي عندنا، لا ده انا اعرفكم بقى من سلمان، سلمان واحد سلمان اثنين سلمان ثلاثة سلمان اربعة حكومة سلمان ابو سلمان دولة سلمان من ال سعود. ايه رأيك؟ هترد عليا ولا انا من دعاة السلف برضه بقى لسه سلفي؟ هل لسه شام السلفي ولا غير رأيك فيها؟ ها هتقول ايه؟ ما هو نفس المسألة، نفس المسألة. الناس مش عارفة خطورة الكلام اللي بتقوله ديت، الناس مش عارفة الكلام هذا، التغريدات ديت تغريدات، شقشقات، ضلالات، انحرافات، تساهلات، بوابات لأهل البدع والأهواء. ما بال الحائط تقضي الصلاة ما تقضي الصلاة؟ بس سؤال عادي سؤاله. قالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ أحرورية؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل أسأل بس، والسؤال في عقيدة ولا حاجة، ده ما بال الحائط تقضي الصلاة ما تقضي الصلاة؟ دي رسالة انتبه لها يا طالب. الرسالة هو أنت منتظر تقول في مدد يا بدوي؟ وانت يعني تبقولش مدد يا بدوي؟ هو انت تبقولش انا تبع هبل؟ والله العظيم يعتبرون ان بدويا وحسينا وشيء هذا قسم، انما الشق هبل بس. واللات ومنات والحمد لله قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على منات واللات وهبل، ما عادش شك على وجه الارض. كان انت منتظر مين اقولك مدد يا هبل؟ لان العزة ولا عزة لكم عشان توقف ضدي، ما العزة كتير قوي ومنات كثيرة جدا وهبل كثير جدا في الكون. فكل ما تعلق به القلب محبة وتعظيما وصرف حق الله له هذا هبل ومنات، تلك أمثلة. ولهذا المتألق ابن عبد الوهاب ماذا قال في القاعدة الثالثة من القاعدة الأربعة؟ قال إيه؟ فإن النبي خرج على الناس المتفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين. مش لازم يعني عبادة هبل، ده في ناس عبد الملائكة يبقى جائز، في عبد الأنبياء يبقى جائز. ما بال الحائط؟ اعرف يا سلبي، اسمع يا أخي بارك الله فيك، سؤال يقع في الأمة من امرأة فاضلة شيخها عائشة رضي الله عنها، ما بال الحائط تقضي الصلاة وما تقضي الصلاة؟ أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. لا تعال أخويا إن شاء الله أعمل لك نوع، ادخل على المواقع وادخل مش عارف إيه، وخذها كتب أهل البدع والأهواء وخالط أهل البدع والأهواء، وطالما الحمد لله ما سجدتش الصلاة الحمد لله يبقى كده تمام. أنت سلف أنت سجدت يالا؟ لا ما سجدت، خلاص الحمد لله كده تمام يالا، كده تمام يالا. أنت فقت معلش يالا؟ أه؟ لا 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 والله لسه خلاص كده تمام يالا. روج لهم يالا، انشر أهم حاجة ما تروحش إلى إيه ده؟ إيه المصايب دي؟ مصائب يا اخواني، مصائب. اقسم بالله لو كان تركة واحد بالمال لما ترك درهما ولا دينارا، والله لسل سيفا ان تنقص تركته جنيه واحد. مش مشكلة تركة النبي طالما هيبقى لسه اسم سنة خلاص، وطالما هيبقى لسه اسم كتابه سنة يبقى خلاص. مش مشكلة يا عم سيبك ما تشددش، اذا كان السلفين هيختلفوا لا نرجع عن الكلام ده، مش عايزين نزعل بعض، لكن مش مشكلة بقى نخالف السنة. فقالت حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصوم. يا إمام هل علي من حرج إن أحرمت من المسجد؟ إن أحرمت من المسجد بدلا من ذبح حليفة سأحرم من المسجد النبوي قبل ذي الحليفة؟ إحرام منعقد عند جميع المسلمين، مجزئ عند جميع علماء الدين، من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقبل الفجر ينطلق أبو موسى إلى ابن مسعود. أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فخرج أبو عبد الرحمن فالتزم أبو موسى، أدركنا يا ابن مسعود، تعال ابن مسعود مش تكلم في المسألة، مش راح يفتي الناس. أبو موسى ما طلعش تغريدة، أبو موسى ما حطش فكرته اللي فكرها على موقعه وصفحته. يا ابني انتظر لما تطبخ، انتظر لما تنضج، انتظر خليها تخرج من العلماء. انت مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه؟ انتظر 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 انتظر. ابو موسى الاشعري لم يكلم واحدا من هؤلاء في المسجد. انا وابن مسعود الموجود فلأذهب الى ابي عبد الرحمن. يا ابي عبد الرحمن قوم في المسجد كذا وكذا وكذا. قال ماذا قلت؟ قال والله انا ما رأيت لي خيرا، ما ادري ماذا اقول. وجاء ابن مسعود وقف على رسيم الحديث في قوم يعدون حصى تسبيحهم بالحصى وهو يقول ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. انظر التعليق، انظر التعليق كده اللي بيسموه تعليق ولا الإعجاب ولا واللي بيقبل الصبع ده مش ده إعجاب بين ولا كده ولا كده ايه مين مش كده؟ خلاص دخل ابن مسعود كده بقى، كده بقى ابن مسعود، ابن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم آدم من أصحاب محمد أو أنكم علق بقى هنا الكلمة الجميلة ها؟ ها؟ في ضلالة؟ لا مفتتح باب ضلالة، مفتتح مفتتح قبل ما ينفتح الباب امسكه أغلق مفتتح باب ضلالة مفتتح، مش انكم على الضلالة مفتتحوا. يبقى لا انتظر انا حتى يكونوا يقاتلون يوم النهروان، انما من اول الامر لابد من حسم المسألة من اول الامر. فهذا فقه عظيم وجليل ولا ينبغي ان يراعى في المنهج السلفي. منهج السلفي لا يطرق ذرة يمكن ان يلج منها رجل الى الحراف ابدا، انما لابد ان يسد الباب. فخير الهدي هدي محمد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر الاول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تعاون باحسان رضي الله عنهم، وانه من يعش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور، اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر و عمر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وستفترق من تعذبك وسمعها فرقة كلها في النار إلى واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله الله في أصحابي. لكن تخرج عن هذا السبيل أبدا لا يجوز. مت على هذا وإياك والاستحسان، ما بال حال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هل عليهم حرج إن أحرمتم من المسجد؟ أدرك الأمة يا أبو عبد الرحمن، تعال نشوف، شوف يا أبو عبد الرحمن ناس عندنا بيسبحوا بالحصى مش بيرقصوا مش بيقولوا حي ما دام حي ما دام، ما لو رأوا منبه المسعود كان يعمل إيه ده بس؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالحسن احمد الله مئة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كبروا يلا. امال بقى لو اورد شاذليه واورد احمديه واورد دفاعيه واورد مهلبيه، امال لو كان بقى في المساله ايه؟ كان بقى في المساله ايه يا اخوان؟ كان بقى تسبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة، ويبقى ما اسرع هلكتكم يوم محمد. ما اسرع هلكه الانسان ان ابتعد عن سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج السلفي، وهذا السلفيه سبحان الله يعني تظهر المحاسن شيئا فشيئا كل يوم على مدار يا اخواني الساعه الان يوميا. نسال الله لنا ولاخواننا ولاحبابنا الثبات على السنه الى ان نلقاه. ولا ارى والله يا اخواني الانسان لو ترك الوجبه هذه وترك الكتب هذه وحدث من نفسه ما يامن، والله اعلم جيدا انه لا يزال الانسان محفوظا ما كان قارئا، ما كان رابطا الأمة بمن سبق بمن سبق. إياك يأتيك الشيطان يقول تحكم الكتب يا أخي، يقول أنت بتقرأ تحكم الكتب هذه، كان بقى أنت ما فهمتش حاجة قبل كده خالص، ما تتكلم بقى يقول ودي رؤاك كده، حط تغريداتك وحط تليجراماتك وحط مش عارف إيه، حط يا راجل يلا اشتغل، ناس حواليك عمال اشتغل. إياك إياك، عليك بالأمر العتيق، وصدر هذه الكتب جميلة
كتاب النهاردة جديد التمهيد في الكلام على التوحيد لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف، يا سلام. كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله. خلصت كتاب الرابع متابع لابن البنا كده، خليك بين ابن البنا بين ابن القيم بين ابن تيمية بين احمد بين الشافعي بين ابن عبد الهادي بين المزي بين ابن كثير بين ابن جرير بين الشوكاني بين الائمه دول، خليك لغايه ما تموت، حتى تموت وياتيك الموت وانت على ذلك. واحنا جايين بقرا حاجه كده هي اربع سطور فيها هي 40 غلط وما اربع سطور، واحد بيقول لواحد يعني انتوا ما ليه ما تتعاملوا انتوا السلفيين كده وتدونا يعني بدل ما انتوا مختلفين في السياسات وكلام من هذا القبيل، فبيقول له كده رقم واحد كده عمال يقول كده، اما اختلاف السلفيين وكلام من ده فلا تحاول ان تقول نظر كذا لان هذا الخلاف ده امر كوني وكظري، اصلا الاختلاف بين السلفيين ده امر كوني قدري، بالله عليك الخلاف بين السلفيين امر كوني قدري، هو السلفيين اصلا مختلفون، هو بيقصد السلفيين بتوعهم يعني عبد المنصور مع برهامي مع مش عارف ايه، بيقصد ان هم دول السلفيون عشان كده يفضلوا مختلفين، ما يعرفش ان السلفيين دول هم الصحابة، ها كانوا مختلفين ما كانوش مختلفين. طب وبعدين ده امر كون قدري، كون قدري معناه مش يرفع خالص، يعني انت عايز تعلل بامر كون قدري اللي هو بقى يصح في الخلاف الثاني اللي هو خلاف اهل السنه مع مين؟ مع غير. طب لما يكون الخلاف نحن مع غيرنا خلاف كون قدري نسعى في ازالته ولا نؤمن به؟ يبقى انت دلوقتي امنت بالامر الكون القدري، امنت بالكفر وجودا فلا تنهى عنه، امنت بالمعاصي كونا قدرا يبقى لا تنهى عنه على مذهبك، حتى لو كان سلمنا ان خلاف بين سلفيين امر كون القدري نسعى الى ازالته شرعا، فانه فرق بين المراد الكوني وبين المراد الشرعي، ولا تنزع حسان الثوره وقعت بقدر الله، لا ما هو بقدر الله وقعت وبشرع الله نرفع، ما هو بقدر الله وقع الكفر وبشرع الله يبقى نرفع الكفر والشرك. قال له اما مسألة بقى الحاكم بيرد عليها ولما مسألة الحاكم يعني والسمع والطاعة الكلام ده فهذه مقيدة بالمعروف والمسألة لها بسط بقى ثاني، مقيدة بالمعروف والسمع والطاعة مقيدة بالمعروف، يعني قصده يعني حاكم يعني بقى اذا نطيع في المعروف في المعروف في الامر الخاص، لكن عموم الاحكام عموم الدخول في ولايته هذا ولو لم لو ما اطاع الله، لكن في الامر الخاص الامر مقيد بالطاعه، الامر مقيد بالايه؟ بالطاعه، مش الحاكم الذي له الاحكام لابد ان يكون مطيعا، معناه ان الظالم الفاجر لا طاعه له بالولايه. فاصبح سبحان الله السلفيه كل يوم سبحان الله تنفي خبثها تنفي خبثها تنفي خبثها، زي المدينة، ما هو المدينة ليه تنفي خبثها؟ مش لأنها أرض 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 تنفي خبثها، طبيعة الأرض كده، لا طبيعة السنة كده، فمعناه المدينة تنفي خبثها تساوي يا إسلام السنة تنفي خبثها، السلفية تنفي خبثها. ولهذا لا تحزن، لعلك بخون نفسك ألا يكونوا سلفيين، لا هذا يحمد من باب ومن جانب، فالسلفية منهج، فمن ادعاه من غير بينة وبرهان فسيكشف حاله، لكن على حسب بقى تقدير الله، فقد يكشف حال الشخص اليوم، قد يكشف حال ثاني بعد أسبوع، قد يكشف حال ثالث بعد سنة، قد يكشف حال رابع بعد 10 سنين، لكن السلفية تنفي خبثها والسنة تنفي خبثها، ولا دجال يدخل إليها لأنها محروسة بملائكة وتوفيق من الله على كل باب منها ملك قائم، فلا يستطيع الدجال حينئذ تقف الدجاجلة على حوافها فيضطربون ويقلقون، فيخرج إليهم كل من لم يكن من أهلها على الحقيقة، وكل ذلك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل هذا الدجال. فالسلفية تنفي خبثها تنفي خبثها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بالسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاته إلى أن نلقاه، وأن يحفظنا بكتب السلف، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال: وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: نزلت في كفار قريش والعرب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وأنزلت في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية إلى قوله حتى يعطوا الجزية، فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، يعني الذين لا يصدق.
عامل زي حزب رهامي لما بيقولوا الجزية بيقول لا الجزية عادي، ده أمر رجعي والأمر ممكن أخده ممكن ما أخدهاش. النبي لم يأخذ الجزية من يهود خيبر، طبعا خيبر دلت سنة كام؟ 7. أصلا تشريع الجزية إنما نزل بعد فتح مكة، وليس في وجود خيبر كان هذا التشريع موجود. نعم.
قال: عن سعيد بن جبير في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله.
نعم.
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني الخمر والحرير، ولا يدينون دين الحق، يعني دين الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون، يعني مذللون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: عن يد قال عن قهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة في قوله: عن يد قال من يده ولا يبعث بها غيره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان في قوله: عن يد قال عن قدرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهم صاغرون قال يمشون بها متلتلين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال يلكزون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمان في الآية قال غير محمودين.
نعم. هو رحمه الله تعالى وضع شرطا لنفسه في تفسيره، فقال: فتح القدير الجامع بين فني الايه الرواية والدراية من علم التفسير. لهذا هو يقدم ما يتعلق بالآية من جهة اللغة ومن جهة الأحكام، ثم يردف بعد ذلك ما يتعلق بالآية من جهة الآثار. فهو جمع بين فني الايه الرواية والدراية، بين فني الرواية والدراية، فوفى رحمه الله تعالى بذلك. نعم. في ايه؟ يلزم هذا من التشريع الواجب عليه. مين؟ قرر ان هو يلزمه ذلك. بعد ذلك بقى مسألة انه يلزمه ذلك، هل هو قادر ان يقوم بهذا او غير قام بمسألة اخرى. نعم.